بنفسه وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الرعد كنا وقفنا عند الآية الرابعة عشرة وهي قول الله جل وعلا: يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالا بالغدو والآصال. أخبر أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مكن أعضاءه السبعة جبهته أنفه ويديه وقدميه وركبتيه مكنها بالأرض متذللا خاضعا لله تبارك وتعالى. وهذا التذلل هو غاية ما يتقرب به لله تبارك وتعالى. يجب على الإنسان أن يكون حال السجود مستحضرا لهذه العبادة ومدركا لمعناها وما تتطلبه الحال الراهنة بالنسبة له من استحضار ما يقول من التسبيح والدعاء والإلحاح في طلب ما يريد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يجيب الله تبارك وتعالى دعاءكم في السجود. والسجود بالغدو والآصال أي في صلاة الفجر وصلاة العصر وغيرها من الأوقات الأخرى التي شرعها الله تبارك وتعالى. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، فقال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. آية عظيمة كلها استفهامات أسئلة موجهة للذين يعبدون غير الله أو يعبدون مع الله غيره. فيقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم قل من رب السماوات والأرض من رب السماوات والأرض الله قل الله. هم الذين يشركون يعرفون أن الله تعالى هو رب السماوات والأرض، فهم لا يخالفون في الاعتراف بأن الله تعالى هو الخالق. وسبقهم بالإجابة بقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل الله، لا تنتظر أن يجيبوك، لأن هذه القضية ليست محل نقاش. إذا كان الأمر هكذا فقل لهم السؤال الثاني: قل أتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذا السؤال الثاني، وهو أن تسألهم كيف يتخذون من دون الله تعالى أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لهم؟ الذين يتخذون الصالحين أولياء يعبدونهم يدعونهم يذبحون لهم ينذرون لهم يتقربون إليهم بالعبادة، هل هؤلاء الأولياء والصالحين الذين ماتوا من عشرات السنين ومئات السنين هل هم يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا؟ هذا كلام ربي جل وعلا. الجواب لا. الذي مات لا يستطيع أن يتزوج من العبادة ولا يستطيع أن ينفع نفسه، لأنه توقف عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو إصلاح، فهذه تستمر له بعد وفاته، أما غيرها فلا يعمل شيء. هل ينفعون أنفسهم وهم أموات بمعنى يحدثون عملا صالحا جديدا؟ لا.
كيف ينفعونكم أنتم وأنتم أحياء؟ هذا خطاب ربنا جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليناقش هؤلاء المشركين وما أكثرهم في هذا الزمن. يقول لهم: كيف اتخذتم أولياء من دون الله؟ وهؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لكم؟ لا يستطيعون نفع أنفسهم، فكيف ينفعونكم أنتم؟ بينما أنتم تملكون ما لا يملكون، لأنكم تستطيعون أن تعملوا وهم لا يستطيعون يعملوا. كل واحد من الأحياء يستطيع أن يعمل جميع أنواع الطاعات، وأما الميت فهو مسكين انتهى، توقف عمله. ولو كان من أهل الصلاح والصفة والصلاح فإنه لا يكفي عمله، لا ينفع نفسه إلا ما بدأه في حياته أو ورثه من علم أو ولد صالح أو صدقة. ثم وجه سؤالا ثالثا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم به، قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ما الجواب؟
لا،
البصير يشوف، يعرف، يرى الشمس، يرى الأحمر والأصفر والأخضر، ويرى هذا ويعرف هذا ويعرف طريقه ويعرف كيف يمشي في الطريق من دون أحد يمسكه أو يمسك عصاه. والأعمى ما يعرف، ما يعرف. السؤال الثاني: أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا، إذا كان الإنسان في مكان مظلم أو كان في مكان مضاء فرق بينهما كبير. المضاء يرى ما يريد ويعرف من يريد وكيف يريد وكيف يعمل وكيف يتصرف، والذي يكون في الظلام لا يرى شيء، انغلق عنه الإطفاء. السؤال الثالث: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هؤلاء الذين جعلوهم شركاء لله، هل خلقوا خلقا مثل خلق الله فتشابه الأمر عليه؟ لا يدرون هل الخالق فلان أو الخالق الله جل وعلا، وهذا هل هو من خلق الله أو من خلق فلان؟ هل وجد هذا؟ لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا. قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذه الأسئلة كل واحد منها يحتاج إلى ملك طويل، ويجب على كل إنسان وجد عنده لوجة أو شبهة في دعاء أصحاب الأضرحة أن يقرأ هذه الآية ويتأملها جيدا، ويقرأ كلام أهل العلم من المفسرين من الصحابة ومن تبعهم رضي الله عنهم جميعا، يقرأها بتأمل وتدبر، وكفى بها واعظا ومنبها لمن كان له قلب. أما الذي يغلق ذهنه ويقول إن من محبة الصالحين أن نعبدهم، فإن هذا هو حال أبي جهل وأبي لهب، لا فرق بينه وبينه. محبة الصالحين واجبة على كل مسلم، لكنها لا تستدعي أن تتخذهم آلهة، إنما تحبهم للدعاء لهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم أو تتصدق عنهم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. أما أن تقول هم شركاء لله وهم لم يشتركوا معه في شيء، لم يخلقوا ولم يرزقوا ولم يحيوا ولا يميتون ولا يثيبون ولا يعاقبون، ولا دخل لهم في شيء. فكيف جاءت الشركة؟ كيف تكونت هذه الشركة؟ ما أصولها؟ ما أسبابها؟ لا محل لها. ولهذا يجب أن ينتبه كثير من الناس الذين تختلط عليهم الأمور ويظنون أنهم يحسنون صنعا وهم قد أساءوا. فربنا جل وعلا يقول في هذه الآية: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. وليس هؤلاء المدعوين. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ لا يصح أن نتخذهم أولياء نعبدهم ونتقرب إليهم وهم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعوننا. ثم قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الجواب لا. أم خلق أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ الجواب لا. جعلوهم شركاء ولم يوجد شيء ومثوب ودليل لهذه الشركة. فاشتراكهم مع الله في العبادة ليس له مثوب ولا دليل ولا حجة ولا برهان. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فهو تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق، وهو جل وعلا هو الواحد لا ثاني له ولا ثالث ولا ند ولا شريك ولا شبيه ولا مثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى هو الواحد، والله جل وعلا هو القهار. فلا يغالب أحد من هؤلاء الأولياء أو الأصنام أو غيرها، بل الله تبارك وتعالى هو القهار. يقهر كل جبار ومتكبر، ويقهر كل قوة مهما بلغت فإنها لا تساوي شيئا أمام قوة الله جل وعلا. بعض الناس يقول: نحن لا نعبد هؤلاء الأولياء وإنما نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الكلام هو ما قاله أهل الجاهلية لما قيل لهم: لا تعبدوا أصنام. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني نجعلهم مصطفى. فأنت تأتي وتطرح طلبات عند هذا الولي الميت من مئات السنين وهو يتوسط لك عند الله. هل هذا العمل له أصل في ديننا؟ لا، ليس له. إذن ما هي الشفاعة؟ الشفاعة شيء آخر. الشفاعة هي أن تطلب من الله تعالى أن يشفع فيك فلانا، أو يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم. عندما ينتهي المؤذن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك. هل طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك؟ ها؟ ما طلبت. طلبت من من؟ من الله أن يشفع فيك رسول الله. أنت تطلب من الله تعالى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لك، ولا تقول: يا محمد اشفع لي، إنما تقول: يا الله شفع لي نبيك عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة على الصدر. ماذا نقول؟ نقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجازا وذخرا لوالديك. أي أن هذا الطفل نطلب من الله أن يجعله يشفع لوالديك، ولم نقل: يا طفل اشفع لوالديك. والله تبارك وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا بشرطين: إذنه للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. ويقول تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله تبارك وتعالى، فلا بد من هذه الشرط. وهذه غير موجودة في دعاء الأموات، فإن الله تعالى لا يرضى عن الشرك ولا يقبله بحال، وحينئذ فشفاعة أي كائن من كان من دون استئذان الله ورضاه عن المشفوع له غير موجودة وغير ممكنة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء، فإذا نزل الماء من السماء مياه الأمطار فإن الأودية تسيل، سالت أودية بقدرها وجرت المياه، فيحمل السيل معه ما في طريقه، ويكون في هذا السيل زبد يكون فوق الماء، الزبد الذي يعلو الماء بسبب غزارته وشدة جريه. هذا مثال. مثال آخر مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، إذا كان الإنسان حداد أو صائغ فإنه يوقد النار على النحاس أو على الذهب أو الفضة، فإذا اشتدت النار وذابت هذه المواد فإنه يطفو عليها زبد. ما هو الذي يعتبر من هذا؟ ما المراد بهذا المثل؟ يقول الله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد، زبد الماء، زبد الذهب أو النحاس، فما مصيره؟ يذهب جفاء. هذه الفقاقيع تتبقى وتنتهي. وين الزبد اللي كان موجود؟ ها؟ غير موجود. وقف الماء أو استقر الماء أو أخرج الطائر الزحف من النار وضعه على جانب فتبخر وانتهى هذا الزبد. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الماء يبقى في الأرض. الذهب يبقى عند الطائر موجود في هذا الإناء موجود. والزبد اللي كان عليه في حجمه مرتين أو ثلاث كله تبقى. فالحق هو الذي يمكث في الأرض، والباطل هو ذات الزبد. وهذا تنبيه وتعليم وتذكير بأن الإنسان لا بد أن يركز على الحقائق ولا يغتر بالمناظر. العبرة بحقائق الأمور وثوابتها وليس بالهيئات والأشكال التي تتبخر وتنتهي وهي وقتية ولحظات يسيرة. على سبيل المثال لتقريب الموضوع، جاء رجل يخطب بنتك أو يخطب بنتك وهو ذا هيئة حسنة في ملبسه وطول بدنه وضخامته وشكله، فسألته عن بدائيات في الأمور فقال لا يعرف شيئا، عن رجولته وعن معرفته آداب الرجال لن تجد شيئا. هذا من جنس الزبد، لأن هذا الإنسان لا قيمة له، مجرد هيكل، وإنسان ذميم الخلقة لكنه مليء حكمة وعقلا وخلقا وأدبا ودينا وورعا، يزن ألفا من ذلك. وهذا المثال الذي ضربه الله بالسيل والحلية وما يحصل فوقها من زبد وما يحصل فوق السيل من زبد هو مثال للحق والباطل. فإذا كثر المهرجون والغوغائيون فإن هذا لا يعتبر، إنما المعتبر هو من يتكلم بحق ومن يعمل حق ومن يدعو إلى حق. وأما الغوغاء والضوضاء فإنها كلها تتبخر وتنتهي ولا وجود لها. وهكذا دين الإسلام هو دين الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وما عداه فهو باطل. فدين الإسلام كالسيف وغيره كالزبد، دين الإسلام كالذهب وغيره كالزبد عند الصائغ أو النحاس. فتمسك بدين الإسلام واترك ما عداه وتقيد به واستمسك به، فإن فيه السلامة والنجاة والفوز. ولهذا قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أي أن الله جل وعلا يقرب المعلومات في أذهان الناس بمثل هذه الأمثال، إما يعرفونه في البيئة وما يتعملونه في واقع حياتنا، كما قال في سورة الغاشية: فلم ينظروا إلى السماء إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لأن هذه من بيئتهم يستدلون بها على عظمة خالقها الذي خلق هذه الأشياء. خلق الإبل كتلة ضخمة تقوم على أربع قوائم دقيقة، ولها رقبة طويلة تتثنى ترتفع وتنخفض، ولها حركات وقدرات يعرفها أهلها، والعرب هم أهل الإبل، يعرفون كثيرا من أخلاقها التي تستدعي وتسترعي منهم الانتباه لعظمة خالقها. فهذا مدعاة إلى أن تتعرف على الخالق وتعرف ما هو المطلوب منك نحوه من الاعتراف له بالتوحيد والإخلاص في العبادة له دون غيره. فمن لا يخلق ليس كمن يخلق. والله جل وعلا بين أن هناك فرق بين الحق والباطل، وضربه لهذه الأمثال إنما هو لأجل أن يستيقظ الإنسان ولا يستمر في رقدته. حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. رجاءه. فإذا كان إنسان استوقد نار يعني أضاء نار، فالناس جاءوا يركضون عليها يريدون أن يسقطوا فيها، وهو يبعدهم يقول: انتبهوا، خطر خطر خطر، ممنوع ممنوع التجاوز، لا تقربوا هذا المكان ممنوع، ولكنهم يسرون يتقطون مثل الفراش. هذا هو واقع حال الناس الذين لا ينقادون لمحمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها واضحة دعوة صريحة، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد اتضح كل شيء، وترك الناس عن محجها البيضة بيضة كان هذه لا يزيد عنها إلا هذا. فلا يكون الإنسان ممن يزيد، إنما يكون ممن يفوز ويحجز عن هذه النار فلا يفوز فيها. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحق والباطل، ودعانا إلى اتباع الحق، وحذرنا من الباطل، وضح لنا كل أمر كل سبب كل داعي. فلا يصلح أن الإنسان يتغافل ويهمل هذه الأشياء ويسرع إلى إهلاك نفسه وتعريضها للعذاب والعقاب. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولدينا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: أتيت الأداء العمرة بنفقة أعطتني إياها والدتي، وطلبت مني أن أؤدي عنها عمرة، علما بأن الحالة المادية لا تسمح بحضورها، حالتها الصحية متوسطة، والذي عاقها هو الحالة المادية، هل أؤدي عنها العمرة؟ كيف الحالة المادية وهي اللي أعطتها المال؟ هو موجود. على كل حال كان اللائق ان تأتي انت وإياها وتوفق عليك، لانك غير قادر على النفقة، الا اذا كان المبلغ الذي عندها لا يمكن يطاقه عليك وعليها، قد يكون هذا هو السبب الذي جعلها خلفت، حيث لا يكفي الا واحدا. لكن هذه اذا كانت قد ادت الفريضة فيما مضى فالامر سهل، ادي عنها العمرة ولا يكفي. واذا كانت لم تؤدي فريضة العمرة بعد وهي عندها القدرة، لان حالتها الصحية متوسطة وليست عاجزة كما قلت في سؤالك، فانك تأتي بها مرة اخرى لتؤدي العمرة بها. واما اذا كانت ادت الفريضة فيما مضى فإنك تؤدي عن العمر ولا عدد الأيام التي يجب على المعتمر أن يقيم بها في مكة؟ إذا أحرم يطوف ويسعى ويحلق شعره مع السلامة، لا يجب. أدام أنه أحرم لا بد أن يؤدي النسك، فيأتي للكعبة ويطوف سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ويحلق شعره أو يقصر ويغادر. فهذا ليس هناك أيام ولا ساعات محددة يقيم في مكة. نقول: متى تؤدى زكاة الفطر، وهل تؤدى في المكان الذي يوجد فيه الإنسان أو في بلاده؟ زكاة الفطر تؤدى ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. وسميت زكاة الفطر لأنها زكاة للفطر من جميع رمضان، وهي طعمة للصائم، طعمة للمساكين، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فتؤدى عند انتهاء الصيام، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ومقدارها صاع من طعام أهل البلد من البر أو التمر أو الزبيب أو الأطعمة التي تمثلها مثل الأرز والذرة والعدس ويخرجها الإنسان في المكان الذي أفطر فيه من رمضان، المكان الذي تفطر فيه من رمضان يعني آخر يوم من رمضان أفطرت فيه تجها، وإن أخرجتها في بلادك فلا بأس، ولكن الأفضل أن تخرجها في المكان الذي تفطر فيه من رمضان. يقول أديت مناسك العمرة لكن لم أقص الشعر، فهل يوجد على شيء؟ نقول نعم، لا تزال محرم إلى الآن، لم تتحلل، ولا يجوز لك أن تلبس مخيطا ولا أن تلبس طيبا ولا تأخذ من أظفارك شيء ولا تقرب أهلك حتى تكمل عمرتك، لأن العمرة لم تكمل، وحلق الشعر أو تقصيره من واجبات العمرة، فلا تتم العمرة إلا بالإتيان به. إن كنت لبست ثيابك فاخلعها والبس إحرامك واذهب وحدك، وعليك فدية مثل المخيط، خير فيها بين أحد أمور ثلاثة: دبشات أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. هذا نوع من النزيف، هذا يعالجه الأطباء بإذن الله، تراجع طبيبة النساء تجد لها علاجا، لأن الحمل يمنع خروج دم العادة، حيث أن دم الحيض يحتبس في الرحم لوقاية الجنين، وما يخرج من دم أثناء الحمل ليس دم حيض وإنما هو دم فساد، عليها أن تستنجي منه وتتحفظ وتصلي وتصوم ولا تقطع شيئا من ذلك. يقول: في بلادنا إذا مات ميت يذبحون ويقسمون هذا اللحم على القربى والضعيف، هل أكل فيه شيء أم لا؟ إذا كانوا يذبحون هذه الذبائح صدقة عن هذا الميت ويوزعونها على الأقارب من دون جمع الناس عليهم، فأعطي إن شاء الله أن نحيا عليهم يكون على الفقراء والمساكين والأحداث، إنما الممنوع هو اجتماع الناس عندهم. أن يكون امرأة تركت طفلها نائما وذهبت لحاجتها في المزرعة، وعندما رجعت وجدت قد نفسيا نافذ استناف بالثياب، فما حكم ذلك؟ من ناحية إذا كانت المرأة مفرطة بمعنى جمعت عليه الثياب حيث أنها انكفأت عليه ولطته وخنقته فهي مفرطة وعليها الكفارة.
غطت تركت لايم، هي تركت لايم ومشت لحاجتها في المزرعة، هي تركت لايم وذهبت لحاجتها في المزرعة ومشت لحاجتها.
فهمنا هذا من السؤال، ولكن أنا أقول إذا كانت وضعت الثياب فوقه أو قريبة منه بحيث أنها تسقط عليه وتخنقه، هل هذا حصل؟
لم يحصل، تركته مفرطة.
إن كان هذا حصل فهي مفرطة وعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين مفرطة. وإن كان لم يحصل منها شيء، لم يحصل منها تفريط في حفظه، ولم تضع حوله ثياب ثقيلة بحيث أنها تكتم نفسه، فلا شيء عليه. يقول: ما حكم عمرتي إذا نسيت أن أصلي ركعتين عند الإحرام؟ يقول: عمرتك صحيحة ولا شيء فيها، وليس للإحرام سنة تخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين للإحرام، وإنما أحرم حسب الفريضة، لما انتهى من صلاة الفريضة أحرم، فليس للإحرام صلاة تخصص، لكن إن كان عقب فريضة أو عقب نافلة فهو أفضل، وليس له صلاة تخصه مثل صلاة الإحرام. يقول أتينا من اليمن وعند الميقات أحرمنا بعمرة، ثم بعد أيام ذهبنا للمدينة وعند الرجوع إلى مكة لم نخرج ولا الناس بعمرة ثانية، فهل في هذا إثم؟ نقول لا، ليس فيه إثم، لكنكم ضيعتم على أنفسكم فرصة الإتيان بعمرة أخرى، لأن الإنسان القادم إلى مكة السنة في حقه أن يكون محرما، فإذا لم يرد الإحرام فشيء هذا. يقول متى تنتهي التلبية؟ في العمرة تنتهي بالطواف، طواف العمرة. في الحج تنتهي برمي جمرة العقبة، وإن كان آخر الرمي وبدأ بالطواف تنتهي بالطواف. يقول إنسان في عمر 80 بدأ الصلاة 60 هل يقضي ما فاته في اول عمره؟ نقول لا، ليس عليه الصلاة، انما عليها ان يشاهد بقية عمره ويحمد الله انه لم يمت وهو على تلك الحال، ويجتهد في ما بقي من عمره من الأعمال الصالحة والمحافظة على الفرائض وإكثار من النوافل من صلاة وصدقة وصيام وغيرها من سائر أنواع الفروضات، وليس عليه القضاء في السنوات الماضية، لأنه حال تركه للصلاة كان كافرا، وعندما بدأ يصلي يعتبر قد أسلم. يقول ما حكم من لا يتم السجود على الأعضاء السبعة؟ هل تصح صلاته؟ نقول لا، إلا إذا كان لا يستطيع بسبب عائق ومانع يمنعه، فالسجود على الأعضاء السبعة هذا من أركان الصلاة، لا بد أن يمكن الإنسان جميع أعضاء السبعة على الأرض في حال السجود، فلو رفع منها واحدا لم يتم سجوده، لا بد أن تكون أطراف القدم، بعض الناس إذا سجد رفع أطراف القدمين معلقة في الهواء، أو ربما أنه رفع يده أو رفع جبهته، هذا كله مانع من صحة الصلاة. يقول ان الامم السابقة كانت تعبد الله تعالى، فلماذا امة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة قبل الامم السابقة؟ يعني ما يعجبك هذا؟ هذا من فضل الله تعالى على هذه الامة، وفضائل على هذه الامة كثيرة، الله جل وعلا جعل على الامم السابقة اغلال واقار لم يجعلها عليه. بنو إسرائيل كان إذا تنجس الثوب لا يغسل، يقطع ويرمى، حرم الله عليهم كثير من الشحوم، كلفهم كثير من الآثار والأغلال التي كانت عليهم، ولهذا جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تحل لهم الطيبات وتحرم عليهم الخبائث وتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فإن قبلوا فالحمد لله، ما قبلوا بقوا على ما هم عليه. والله تعالى شرف هذه الأمة وقال كنتم خير أمة، خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تقول لي ماذا بعد؟ الله جل وعلا جعل لنا شهر رمضان وجعل فيه ليلة القدر خير من ألف شهر وهي ليست اليوم السابقة. الله تعالى أكرمنا بيوم الجمعة وهو ليس اليوم السابق. ثم هذه كلها من الخيرات التي اكتفى الله تعالى بها هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وهذا لتكريم الله تعالى لهذه الأمة. إن شاء الله تعالى أن يجعلنا ممن يحصل على هذه المكارم من ذلك. يقول من خرج منه ريح هل يجب عليه الاستنجاء أن يكفي الوضوء؟ نقول لا يجب الاستنجاء إلا على الأشياء التي تلوث مثل البول والغائط والدم. أما الريح فإنه لا يستنجى منه، وإنما يكفي أن يتوضأ الإنسان من دون استنجاء. يقول أقرضت شخصا مبلغا من المال ولم يرده إلي إلا بعد 3 سنوات، هل تجب فيه الزكاة على السنوات الماضية؟ أقول إذا كان مماطلا أو كان مفلسا فلا يجب إلا زكاة سنة واحدة. إن كان مليا ولو طلبت المال أخذته بأي وقت لكنك لم تطلبه فعليك الزكاة للسنوات الثلاث. لأيام رمضان وأمي ناحت وأفطرت 20 يوما ومضى عليها 30 سنة، ما حكم هذا؟ عليها القضاء لهذه 20 يوم وعليها التوبة وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، يعني 30 كيلو من الرز أو القمح أو طعام المسكين في بلادكم عن كل يوم 1.5 كيلو، وعليها التوبة على النياحة لأن النياحة محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، قال ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لعن الحالقة الطالقة والشاقة. فلا يجوز للمرأة أن تنوح، فعليها أن تتوب إلى الله وعليها أن تقضي هذه الأيام وعليها أن تكفر مع القضاء عن كل يوم مسكين. يقول كم ريال تخص الفرد في الزكاة؟ لا أدري، لعل القصد زكاة الفطر. زكاة الفطر هي طعام وليست نقود، ليست ريالات، هي 3 كيلو لكل شخص طاع نبوي من عاد ما يعتاد الناس اكياسه للرز او القمح او التمر ونحن. يقول إنسان لبس الإحرام في السودان على أن ينوي الطائرة لكنه نسي ولم يتذكر ولم يذكره طاقم الطائرة، فهل عليه شيء؟ إذا كان لم يتذكر حتى تجاوز الميقات فإنه حينئذ عليه لبس شات بمكة فيجعل. هذا يقول أنا أكملت عمرتي بالأمس وصرح لي بعد ذلك بأني لم أكمل أشواط السعي 7 بل 6 بداية من الصفاء. وينصح السؤال انتهيت بالصفا ولا بالمروة؟ بالصفا. هذا الى الان لم يكمل عمرته، عليه ان يخلع ملابسه وانزع اللي على راسك عشان ما يصير عليك سجيتين، اخلع الشماغ والطجمين. عليك ان تخلع ملابسك وتلبس احرامك وتكمل سعيك، وما دامت المدة طويلة تعيد السعي كاملا 7 أشواط ثم بعد ذلك تحلق شعرك. وعليك فدية لبس المخيط وهي بالخيار بين احد امور ثلاثة، اما ذبح شاة او صيام 3 أيام او اطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو 9 كيلو من الرز او الخمر. واضح؟ انه مهندس معماري يقوم برسم الخرائط، وياتيه الناس ياخذون الخرائط لاجل ان يقدموها للمصرفي لياخذوا قروضا بربا، واحيانا ياخذون دفعات ماليه بدون خرائط معماريه من حكومتكم. اذا كنت انت تعطيهم اياها على انها ليتعاملوا بربا فهذا اعانه لهم على الربا، وإذا كان الاتفاق بينك وبينهم على أنها خرائط لأجل أن يبنوا لهم مساكن وأنت لا تدري هل هي عن طريق البنك الربوي أو أنه سوف يعمرها من مال الذي عنده فلا شيء عليه. بمعنى أن هؤلاء إذا كان معلوم لديك أنهم يريدون التعامل بالربا فهذا إعانة، لكن إذا كنت تعطيهم إياها على أنها تصنيف لمبنى يبنيه الإنسان ولا تدري ماذا يعمل وكيف يعمل، وليس من حقك أن تستفسر كيف يبني فلا شيء عليك. يقول ما حكم صلاة النوافل خلف الإمام في جهاز التلفزيون؟ هذا لا يصح. الإمام لابد أن تكون أنت وإياه في مكان واحد متقارب، حيث لو انقطع الصوت استطعت أن تواصل صلاتك معه وتكملها بالرؤية، أما أنك تصلي بالتلفزيون كما هو موجود الآن صلاة العشاء أو صلاة المغرب تنقل بالتلفزيون، يمكن أن يراه الإنسان على بعد آلاف السنوات، هل يجوز أن يصلوا معنا في الحرم؟ لا لا يجوز. يقول هل يجوز لي ان اصلي او اصوم نافلة واهب ثوابها لقريب المتوفى؟ نقول لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين احد عن احد ولا يصومن احد عن احد. الصلاة عبادة بدنية، لكن لك ان تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه، هذه كلها من الامور التي وردت الادلة بها. عمال ناموا ثم استيقظوا وتسحروا وإذا بهم يسمعون إقامة الصلاة فماذا عليهم؟ عليهم أن يقضوا هذا اليوم لأنهم أكلوا بعد طلوع الفجر كما هو الظاهر من الساعة. يقول بالنسبة للمخيط إذا خبروا من المخيط إذا كانت الأحذية جلدية، إذا كانت الأحذية تغطي الكعبين فهذه من محظورات الإحرام، ليست مما يجوز بل مما يمنع المحرم من الأكل. وأما إذا كانت أسفل من الكعبين فلا بأس بها ولو كان فيها خياطة، مثل ما يسمى بالسناجر أو الجزم، إذا كانت أسفل من الكعب فإنه لا بأس أن يلبسها المحرم ولو كان فيها خياطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد ناعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يقول: على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير. إذا كان يجد شيئا فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، الفقير تجب عليه الزكاة. إذا كان عنده ما يكفيه يوم العيد فالذي يزيد عن حاجته يوم العيد يجب عليه أن يخرجه زكاة للفقر. وهو فاء عن كل فرض، أي ثلاث كيس يخرج الإنسان عن نفسه وعن من يعوله ممن تلزمه نفقته، زوجته وأولاده ووالديه إذا كانوا عنده وإخوانه إذا كان هو الذي يقوم بالإنفاق عليه. قل: من أتى للعمرة 20 يوما هل يكثر الصلاة أم لا؟ نقول: لا، الذي يأتي للعمرة ويريد أن يجلس أكثر من 4 أيام لا يترخص شيء من رخص السفر. إذا كان رجلا عليه أن يصلي للمساجد، لأن مكة فيها مساجد كل أحيائها يعني مليئة بالمساجد، فلا يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي في بيته. يقول: ما حكم سد الفرج في الصفوف في الحرم؟ سد الفرج لتدبية الصفوف، وهو مطلوب من الإنسان المسلم إذا وجد أمامه فرجة أن يسدها، سواء كان صلاة فرض أو نفل، ولا تدرج لأجل أن لا يستعملها ويشغلها الشيطان. والمطلوب من الناس هو التقارب في الصفوف ولا يتركوا فرجا للشيطان. يقول: ماذا عن محاذاة النساء للرجال في الصلاة؟ وأحيانا يكون أمام الرجال، هذا من الغلط والخطأ، والواجب أن تكون المرأة في محل النساء، وقد خصص لهم نعمات في جميع نواحي الحرم وجميع أدواره، فلا حجة لأحدا أن يقول: ما وجدنا مكان لا بد تصلي المرأة بين الرجال. هذا غلط، هذا خطأ، وهذا إذاء. والصلاة من حيث هي صحيحة لكنها ناقصة الأجر، ويتحمل وزر هذا المرأة هو من أتى بها إلى هذا المكان، فعلى المرأة ووليها أن يتقوا الله وأن تكون المرأة في أماكن النساء. يقول: هل للإنسان أن يتخير في كفارة لبس المخيط دون أن يتحلل، أم أنه لا يتعدى ذبح الشاة إلا عند عدم استطاعة؟ لبس المخيط مخير، وكذلك الطيب وتقليم الأظافر تغطية الرأس والأخذ من الشعر، الإنسان مخير فيها بين أحد وثلاثة، طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام.